قال رحمه الله تعالى: باب في الغسل من الجنابة. قال حدثنا عبد الله بن محمد المصيري قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال أخبرني سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغسل من الجنابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما.
انتهى. ثم أرد أبو داود رحمه الله هذا الحديث، حديث جبير بن مطعم، أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل من الجنابة. ذكروا
باب في الغسل من الجنابة.
باب في الغسل من الجنابة، ترجمة: باب في الغسل من الجنابة، يعني كيفية الغسل من الجنابة والكيفية التي يكون بها الاغتسال، وما يجزي وما يكون أكمل. هذا هو المقصود بالترجمة، بعدما ذكر مقدار ما يغتسل به ذكر كيفية الاغتسال بذلك المقدار الذي يغتسل به. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: ذكر عند الرسول صلى الله عليه وسلم غسل الجنابة، فقال أما أنا
أفيض على رأسي ثلاثا،
أفيض على رأسي ثلاثا، يعني معناه في غسل رأسه أنه يكتفي بأن يفيض عليه ثلاث مرات، ولكن ليس معنى ذلك أن إفاضة على الرأس ثلاث حثيات أنها تكفي للغسل كله، وإنما نقصد من ذلك أن هذا ما يتعلق بالرأس، بشيء يجب يعني بعض ما يدخل تحت الغسل وبعض ما يحصل له الغسل، يعني الشعر الذي يحتاج إلى أن يروى وأن يصل الماء إلى أصوله، فكان يكفيه ثلاث يعني حسنات.
قال: وأشار بيديه كلتيهما.
نعم، وأشار بيديه كلتيهما، يعني ثلاث غرفات بيديه جميعا. نعم، وهذا فيه اختصار يعني كما هو معلوم، لأن فيه أنه يعني يغسل سائر جسده، يغسل ثلاثا ويغسل سائر جسده. نعم. لكن فيما يتعلق بغسل الرأس يكفيه ثلاث يعني حفيات بيديه كلتيهما.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد المثيلي.
عبد الله بن محمد بن علي المثيلي وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
عن جهير
بن معاوية وهو ثقة، أخرج له أصحاب السنة الستة.
عن أبي إسحاق
السبيعي، عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، ثقة، أخرج له أصحاب السنة الستة.
عن سليمان بن صرد
وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن جبير بن مطعم
رضي الله عنه صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء من نحو الحلاب، فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من طريق أخرى، وفيه الثلاث الحثيات كيفية يعني فعلها، وأنه كان يعني يجعل على شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم على رأسه.
قال: حدثنا محمد بن المثنى.
محمد بن المثنى الزمن أبو موسى العنزي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن أبي عاصم
هو النبيل، أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو من كبار شيوخ البخاري الذين يروي عنهم مباشرة وبدون واسطة، بل يروي عنه الثلاثيات، يعني بعض الثلاثيات التي في البخاري التي هي أعلى شيء عند البخاري كان من شيوخه فيها أبو عاصم النبيل، وهو من كبار شيوخه، ولهذا أبو داود يروي عنه بواسطة, يروي عنه بواسطة محمد بن مثنى, ومحمد بن مثنى من صغار شيوخ البخاري, وأبو عاصم من كبار شيوخ البخاري. البخاري يروي عن محمد بن مثنى وعن أبي عاصم, وأما أبو داود فلا يروي إلا عن محمد بن مثنى ويروي عن أبي عاصم بواسطة, وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حنظلة,
عن حنظلة بن أبي سفيان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن القاسم,
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عائشة,
عن عائشة وقد مر ذكرها.
الحلاب,
وقوله نحو الحلاب قيل أن المقصود بنحو الحلاب أنه مقدار يعني الحلاب هو الإناء الذي تحلب به الناقة, يعني مقدار الإناء الذي تحلب به الناقة هذا هو الحلاب.
يقول الخطابي أن البخاري ذكر تأوله استعمال الطيب.
أي نعم, يعني قال نوع من الطيب, قال لها المحلب أو الحلب المحلب أو كذا, وأن الحلاب إنه يعني نوع من الطيب يعني, ولكن الذي قاله يعني مقدار نحو الحلاب يعني مقدار نحو الإناء الذي تحلب به الناقة.
قال حدثنا
البخاري رحمه الله ذكر يعني هذا, والحافظ حجر أطال عليه الكلام يعني على ما يتعلق بهذه الترجمة, وأنا أشرت إلى يعني ذلك في الفوائد المنتقاة يعني كلام الحافظ بن حجر حول الترجمة حول الحلاب.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن زائدة بن قدامة عن صدقة قال حدثنا جميع بن عمير أحد بني تيم الله بن ثعلبة قال دخلت مع أمي وخالتي على عائشة رضي الله عنها فسألتها إحداهما كيف كنتم تصنعون عند الغسل, فقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات ونحن نفيض على رؤوسنا خمسا من أجل الظهر.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألتها امرأة عن كيف تصنعون في غسل الجنابة, فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض على رأسه ثلاث حذيات ونحن نفيض خمسا من أجل الظفر يعني من أجل الظفائر يعني وهي رؤوسهن حيث يجمعنها ويجعلنها ظفائر, وهن يزدن على ذلك يعني من أجل ظفرهن ومن أجل أن يصل الماء إلى الداخل بسبب ذلك الماء الذي كثر عليهن. الظفر مقصودها الظفائر وجمع ظفيرة وهي الزوائد أو يعني فصال الشعر تجمع ويلف بعضها إلى بعض حتى تكون يعني أجزاء متفرقة, بدل ما كان شعرا متفرقا يكون مجموعات من الشعر يعني ملفوف بعضها إلى بعض وملوي بعضها مع بعض فيقال لها ظفيرة, فكنا يفعلن ذلك ويزدن ذلك من أجل الظفر. لكن الحديث يعني ضعيف بسبب جماع ابن عمير, فيعني ليس هناك يعني فرق بين الرجال والنساء, والاغتسال يعني يكفي تروية أصول الشعر وإن لم تفك الظفائر وإن لم تحل الظفائر يكفي أن يفاض عليها الماء, وأن ولا يلزم أن تحل الظفائر وتفك الظفائر حتى يصل إليها, وإنما يصب الماء عليها حتى يعني يصل إلى أصول الشعر. نعم. الحديث يعني ضعيف من أجل جماع ابن عمير الإسناد
أو الصدقة
وصدقة وصدقة هذلك صدقة مجهول مجهول ولا مقبول
مقبول
مقبول نعم وجماع ابن عمير كذلك أيضاً قد أخذ من أجل جماع ابن عمير.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم
يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة هو أحد شيوخ أصحاب كتب الستة يعقوب بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم ومحمد المثنى الذي مر آنفا ومحمد بن بشار الذي يأتي كثيرا هؤلاء الثلاثة من صغار شيوخ البخاري وماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و 100 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات فهم الثلاثة من صغار شيوخ البخاري محمد المثنى ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ثلاثة اتفقوا في سنة الوفاة وفي كونهم جميعا من شيوخ أصحاب كتب الستة
عن عبد الرحمن يعني ابن مهدي
عن عبد الرحمن يعني ابن مهدي ابن عبد الرحمن المهدي ثقة إمام في الجرح والتعديل وحديثه وخرجه أصحاب كتب الستة
عن زائدة بن قدامة
عن زائدة بن قدامة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن صدقة
عن صدقة هذين
ابن سعيد الحنفي
صدقة ابن سعيد الحنفي وهو مقبول أخرج حديثه
أبو داود والنسائي بن ماجه
أبو داود والنسائي بن ماجه عن جماع بن عمير وهو صديق يخطئ
نعم
هو صديق يخطئ أخرج حديثه
أصحاب السنة
أصحاب السنة الأربعة عن عائشة وقد مر ذكرها وأما أمه وخالته فلسنا يعني من الرواة لأنه جاء ذكرهن لأنه ذهب معهن وإحداهن سألت فهو يروي عن عائشة.
قال حدثنا سليمان بن حرب الواشجي ومسدد قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة قال سليمان يبدأ فيفرغ بيمينه على شماله وقال مسدد غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى ثم استفقا فيغسل فرجه وقال مسدد يفرغ على شماله وربما كنت عن الفرج ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل يديه في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا فإذا فضل فضلة صبها عليه
انتهى؟
نعم
ثم ورد أبو داود حديث عائشة
نعم
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن إيش
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة قال سليمان
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة قال سليمان الذي هو ابن حرب الشيخ الأول
يبدأ فيفرغ بيمينه على شماله
معنى أنه يمسك الإناء باليد اليمنى ويفرغ على الشمال فتأخذ ماء ثم يستعمله أيضا
وقال مسدد غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى
ثم قال غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى يعني معناه أنه يمسك بشماله ويصب باليمنى يعني عكس الأول نعم
ثم اتفقا فيغسل فرجه
يعني معناه أنه يعني يأخذ بال يعني بيده يعني يفرغ على يده اليمنى يعني من الشمال على اليسرى يعني اختلفوا في هل يصب على الشمال يفرغ على الشمال أو يفرغ على اليمين ويغسلهما ثم بعد ذلك يغسل فرجه طبعا بيده اليسرى
وقال مسدد يفرغ على شماله
وقال مسدد يفرغ على شماله
نعم وربما كنت عن الفرج ثم يتوضأ وضوءه
يفرغ على شماله يفرغ على شماله لمسدد غزال
فيها. وقال مسدد غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى ثم اتفقا فيغسل فرجه. وقال مسدد يفرغ على شماله
وقال مسدد يفرغ على شماله يعني يفرغ على يد الشمال يعني سيكون ذلك مثل أيضا ما تقدم عن سليمان بن حرب. أيوه.
وربما كنت عن الفرج
وربما كنت عن الفرج يعني أنه يغسل الفرج يعني أحيانا يأتي التصريف وأحيانا يأتي التثنية والتثنية جاءت كما سيأتي في بعض العبارات المرافق.
ثم يتوضأ وضوءه للصلاة
ثم يتوضأ وضوءه للصلاة يعني بعد ما يغسل يديه وبعد ما يغسل فرجه يتوضأ وضوءه للصلاة يغسل يديه يعني لتكون نظيفتين عند استعمالهما الماء ويغسل فرجه وما أصابه من الجنابة ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة يتوضأ وضوءه للصلاة يعني معناها أنه يعني يبدأ بالوضوء ثم يأتي يكمل بإصابة الماء وفي إفراغ الماء على جسده. أيوه.
ثم يدخل يديه في الإناء فيقلل شعره
يعني بعد ما يتوضأ وضوءه للصلاة يدخل يديه في الإناء ويقلل شعره يعني شعر رأسه ولحيته يعني بحيث يعني يصل الماء إلى داخل الشعر وإلى أصول الشعر.
حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا
حتى إذا رأى أنه أنقى البشرة أو أصاب البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا يعني بعد ما يخلل شعره وبعد ما يخلل يعني لحيته يفرغ على رأسه ثلاثا. أيوة.
فإذا فضل فضلة صبها عليه
فإذا فضل فضلة صبها عليه يعني على جسده يعني بعد ما يكون قد استكمل فإذا فضل فضله يصبها عليه. أيوة.
قال حدثنا سليمان بن حرب الواشدي
سليمان بن حرب ثقة أخرجه البخاري في الستة
ومسدد
ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي
البخاري أصلا
البخاري يعني قلت ايش؟
تعليقا
لا البخاري نعم البخاري في الصحيح وهو من شيوخ الذين روى عنهم الكثير البخاري وابو داود والترمذي والنسائي.
عن حماد
بن سلمه حماد بن زيد عن حماد بن زيد لان حماد لانه مسدد وسلمه من حد الحرب يرويان عن حماد بن زيد وحماد بن زيد ثقه اخرجها القابس للشركه.
عن هشام بن عروه
عن هشام بن عروه وهو ثقة ربما جلت وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
عائشة وقد مر ذكرها.
قال حدثنا عمرو بن علي الباهلي قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن أبي معشر عن النفعي عن الأسود عن عائشة أنها رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه وأفاض عليه الماء فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط ثم يستقبل الوضوء ويفيض الماء على رأسه.
ثم بعد ذلك أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة بطريقة أخرى وفيه أنه كان يغسل يديه أولا يعني قبل أن يعني يبدأ بالوضوء والغسل ثم بعد ذلك يغسل مرافقه
كان بدأ
فغسلهما
نعم ثم غسل مرافقه
يعني هي المغابن الأشياء التي ينبع عنها الماء والتي تتجمع فيها الأوساخ يعني مثل أصول الفخذين وقيل إنها إن الذي كانت به عائشة عن الفرج بالمرافق يعني الفرج وما حوله من الأماكن التي التي هي أصول الفخذين والتي تحتاج إلى أن يوصل إليها الماء لأنها تكون في مكان مختفي ومكان يعني يفتك عليه اللحم فيحتاج إلى أن يوصل إليه الماء يعني سيرسل مرافقه. وقيل أنها كنت العبارة التي مضت وربما كنت عن الفرج يعني بذكر المرافق هنا لأنها لتثني عن الفرج وما حول الفرج.
قال وأفاض عليه الماء
وأفاض عليه الماء أيوه.
فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائل
فإذا أنقاهما يعني الـ يعني كما قتل يعني فرجه وما حوله ومرافقه فإذا أنقى يعني تلك الأماكن فيعني يرسل يديه ويعني يهودهما الحائل يعني حتى يزول ما قد علق بهما. وهذا مثل ما مر في بعض الروايات أنه كان يضرب على الأرض يعني عندما يستنجي يعني يضرب على الأرض يعني حتى يعني يزول الأثر الذي قد علق باليدين. نعم.
ثم يستقبل الوضوء
ثم يستقبل الوضوء يعني يبدأ يتوضأ يعني بعد ما يغسل يعني ذكره وما حوله فرجه وما حوله ويغسل آثار الجماع التي علقت بجسده ويعني ينقي يديه بعد ذلك يستقبل الوضوء يستقبل الوضوء يعني يتوضا مثل ما مر في الروايه السابقه يتوضا وضوءه للصلاه. ايوه.
ويفيض الماء على راسه
ويفيض الماء على راسه. نعم.
قال حدثنا عمرو بن علي الباهلي.
عمرو بن علي الباهلي هو الفلاس. عمرو بن علي الباهلي هو الفلاس وهو ثقة من أئمة الجرح والتعديل وكثيرا ما يأتي ذكره في كتب الرجال بالفلاس فيقال ضعفه الفلاس قال فيه الفلاس كذا هو عمرو بن علي عمرو بن علي الباهلي وهو ثقة ناقد وهو شيخ لأصحاب كتب الستة أيضا هو من شيوخ أصحاب كتب الستة يعني مر بنا يعني محمد بن مثنى ومحمد بن بشار ويعقوب بن ابراهيم الدورقي وعمر بن علي الباهلي هذا كل هؤلاء من شيوخ اصحاب الكتب السته روى عنهم جميعا مباشره وبدون واسطه.
عن محمد بن ابي عدي.
محمد بن ابي عدي محمد بن ابراهيم ابن ابي عدي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
عن سعيد.
عن سعيد عن يروي عن
من؟ عن ابي معشر.
عن سعيد وهو ابن ابي عروبه. سعيد بن ابي عروبه هو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
عن ابي معشر.
عن ابي معشر وهو
زياد بن كليب.
وهو زياد بن كليب وهو
ثقه اخرجه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي.
وهو ثقه اخرجه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي.
عن النخعي.
عن النخعي وهو ابراهيم. ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقه فقيه. احد الفقهاء المشهورين المعروفين وكلامه في الفقه كثير ولهذا وقال احيانا ياتي ذكره ابراهيم كثيرا ما ذكره باسمه ما دام انه يعني يروي عن اهل الكوفه وعن يعني عن الاسود او عن عبد الرحمن الاسود او عن ابي وائل يعني فهو ياتي ذكره باسمه فقط وهو مشهور وياتي ذكره بالنخعي وهو قليل كلمة النخعي وحدها كما تأتي هذا قليل لكن الذي يأتي كثيرا إبراهيم النخعي أو إبراهيم بدون ذكر النخعي وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو الشخص الذي ذكر ابن القيم في زاد المعاد أنه أول من عبر بعبارة ما لنفس له سائلة لا ينجس الماء إلى ما تبيه يعني يقصد بذلك تقصد بذلك الحيوانات الدواب التي لا دم فيها مثل الجراد مثل الذباب وغير ذلك يعني الأشياء التي لا دم فيها والتي إذا ماتت لا تنجس الماء. فيقول إبراهيم النخعي هو أو يقول ابن القيم أول من عرف عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لمس له سائل لا ينجس الماء إذا مات فيه إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. وقد ذكر هذا ابن القيم عند ذكر الذباب وغمسه في الماء إذا وقع على الماء، فالرسول أمر بغمسه وقال إن في أحد جناحه جاء وفي الآخر ارتفاع، فأمر أن يغمس وأن يستعمل الماء. قال إن العلماء استدلوا من غمسه لأنه قد يكون الماء حارا فيموت بسبب الغمس، فيكون موته في الماء لا ينجسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى استعماله وأرشد إلى يعني كونه يستعمل ولا يتلف. قال فهذا فيه دليل على أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. ولكن الذي عبر بهذه العبارة وسبق إلى التعبير بهذه العبارة هو إبراهيم النخعي، والنفس مقصود به الدم، لأن النفس تأتي لعدة معاني منها الدم. ولهذا عندما يذكر العلماء الفرق بين الروح والنفس، الروح والنفس، الروح تطلق على النفس وهي ما به حياة الإنسان، ذلك المخلوق الذي إذا نفخ في الإنسان صار حيا وإذا نزع الإنسان صار ميتا. ينكرون الفرق بين النفس والروح فيطلقان جميعا على ما يكون به حياة الإنسان، وتطلق النفس على الدم بخلاف الروح، والروح تطلق على أمور لا تطلق عليها النفس مثل الوحي يعني مثل جبريل، فإنه يطلق عليه روح ويطلق عليه ويطلق على الوحي أنه روح، كذلك حين يطلق روح من أمرنا الذي هو الوحي يقال له روح لأن به حياة، لأن به حياة القلوب، لأن بالوحي حياة القلوب. فالحاصل أن إبراهيم النخعي هو أول من عبر بهذه العبارة كما قال ذلك ابن القيم، ولكنه في كتاب الروح لما جاء عند الفرق بين النفس والروح وقال إن النفس تطلق على الدم قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجسن إلا ما تنجس، وفي الحديث ما لا نفس له سائلة، وليس في ذلك حديث، وليس هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. وهو نفسه قال إبراهيم النخعي أول من عبر بهذه العبارة، فهذا يبين لنا أن كلامه في الروح أنه كلام قديم، وأن كتابته يعني الحدي اللي هو الزاد الذي ذكر فيه العبارة عن إبراهيم النخعي يعني يدل على أنه يعني عنده يعني شيء من التحقيق ليس ما كان عنده من قبل. ولهذا في كتاب الروح أمور يعني غريبة، يعني كون القيم يتكلم بها ويذكرها منامات وما إلى ذلك من الأشياء يعني غريبة من ابن القيم رحمه الله. فهناك عبر بذكر الحديث قالوا في الحديث ما لا نفس له سائلة، مع أنه ليس هناك حديث لذلك عن رسول الله، وهو نفسه قال أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي.
عن الأسود،
عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها.
قال حدثنا الحسن بن شوكر قال حدثنا هشيم عن عروة الهمداني قال حدثنا الشعبي قال قالت عائشة رضي الله عنها لئن شكرتم لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة قال لئن شئتم لأريكم أثر يد رسول الله في الحائط أن يغتسل من الجنابة. وسبق المرة في الحديث أنه كان ضرب بالجدار يعني حتى ينقي يده يعني على أثر استعماله أو غسل فرجه وما يعني وما أصاب فرجه وما حوله، فإنه كان يعني يضربها على الجدار لينقي كما سبق المرة. وهنا ذكرت لأن شيء أريكم يعني أثر يد رسول الله في الحائط في الغسل من الجنابة، يعني شيء يعني يمرض على الجدار ينقي يده أو لتنقية يده بعد غسله فرجه وقبل بدئه بالوضوء، وقبل بدئه بالوضوء يعني معناه أنه كان الأثر موجودا في ذلك الوقت، لكن الحديث يعني فيه شيء يعني شنو هذا
قال حدثنا الحسن بن شوكر.
الحسن بن شوكر
صدوق.
صدوق أخرجه أبو داود وحده.
نعم.
صدوق أخرجه أبو داود وحده.
عن هشيم.
هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عروة الهمداني.
عن عروة بن الحارث.
نعم.
عروة بن الحارث الهمداني وهو
ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
ثقة أخرجه البخاري وأبو ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن الشعبي.
عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي. عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه القلق في الستة وهو ثقة فقيه وهو الذي اشتهرت عنه العبارة المشهورة التي ذكرها شيخ الإسلام في أول منهاج السنة في بيان خبث الرافضة وسوء معتقدهم حيث قال إن اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بقتلة. اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بقتلة. إذا قيل لليهود من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب موسى, وإذا قيل للنصارى من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب موسى عيسى, وإذا قيل للرافضة من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد, وإذا قيل للرافضة من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد. هذه العبارة التي عبر بها الشعبي رحمه الله قد قالها بعض الرافضة في شعر له يذم فيه الصحابة ويذم فيه يعني الخلفاء الراشدين اللي هم أبو بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابة وصغارهم, وكان من جملة ما قال عبارة تطابق العبارة التي قالها إبراهيم النخعي في بيت من الشعر يقول أهم خير أمة أخرجت للناس استفهام إنكار, أهم خير أمة أخرجت للناس هيهات ذاك ذا الأشقاء, هيهات ذاك هيهات أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس, بعيد أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس, بل أشقى أمة أخرجت للناس, بل أشقى أمة أخرجت للناس. يعني هذه هي قصيدة طويلة يعني تبلغ يعني 400 بيت أو 500 بيت. وقد ذكر محمود الملاع يعني انفق منها جملة من الأبيات ومنها هذا البيت وتكلم عليه وبين يعني ما عنده من الباطل. وكان من جملة ما قاله في بيت من الأبيات يقول إن سورة براءة خلت من البسملة في أولها لأن أبا بكر ذكر فيها, إنما خلت سورة براءة من البسملة يعني دون سور القرآن كلها لأن أبا بكر ذكر فيها, حيث قال الله عز وجل يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فيعني هذا الرافضي الخبيث يقول إن سورة براءة خلت من التوبة من البسملة لأنه ذكر أبو بكر فيها. فهذا الكلام الذي قاله الشعبي رحمة الله عليه يعني من قديم قاله بعض الرافضة الذين جاءوا بعد ذلك بمئات السنين, هذه هو القرن التاسع أو القرن الثامن يعني الذي قاعد القصيدة التي قال فيها هذا البيت أهم خير أمة أخرجت للناس أي هكذا بل أشقاها. وقد ذكر لي بعض الإخوان من المشايخ أنه سمع رافضيا يقول له مثل هذه العبارة أن الصحابة هم أسوأ هذه الأمة يعني هذا في الأحياء الموجودين يعني من قال مثل هذه العبارة فتشابهت قلوبهم.
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وقد مر ذكرها, والحديث فيه انقطاع يعني بين الشعبي وعائشة قيل هو لم يسمع من عائشة وعلى هذا فيكون منقطعا. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هشيم عن عروة ما فيه كلام.
وهشيم مدلس عبد الحسين هو مدلس يروي عن عروة.
ايه عن عروة
عن
عروة عن عروة الحارث عن همداني.
ايه عن عروة عن همداني وهو أيضا مدلس وهو الذي ذكر العراقي في أبيته ومثل به المدلسين حيث قال وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم من بعده وفتش. فيعني هو من فهذا أيضا يعني مما يضاف إلى قضية الانقطاع الذي بين الشعبي وعائشة.
ذكرت أحسن الله إليك محمود الملاح له كتاب في هذا الشأن ونسيت.
إيه يعني كتاب يعني رد فيه على هذا الراجل.
بعنوان تذكرون؟
والله ما تذكر يعني كذا. كتاب عندي وهو صغير وانتقى فيه أبيات وهي أبيات تبلغ 500 لكن ذكر جملة منها والكتاب ما تذكرت منها الآن يعني كتاب الملاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمة: باب في الغسل من الجنابة. قال حدثنا مسدد بن مطرف قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن سالم عن كريب قال حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة رضي الله عنهم أجمعين قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غسلا يغتسل من الجنابة فأسفل الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثة ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله ثم ضرب بيده الأرض فغسلها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم صب على رأسه وجسده ثم تنحى ناحية فغسل رجليه فناولت بالمنديل فلم يأخذ وجعل ينفض الماء عن جسده فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة. قال أبو داود قال مسدد: قلت لعبد الله بن داود: يكرهونه للعادة؟ فقال: هكذا هو ولكن وجدته في كتابي هكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالترجمة هي في غسل الجنابة، وقد مر جملة من الأحاديث المتعلقة في غسل الجنابة وفيها ما هو مختصر وفيها ما هو مطول، وبعض الأحاديث تقتصر على ذكر بعض أجزاء الإنسان كغسل الرأس أو الصب على الرأس والحذف على الرأس، وبعضها يذكر الكيفية وهي أنه يتوضأ أنه يغسل يديه أولا ثم يغسل فرجه وما نتج عن ذلك من آثار الجماع بحيث يغسل فرجه وما حوله وكل ما كان من اثر الجماع، ثم ويضرب يده بالارض او بالجدار لينظفها، ثم بعد ذلك يتوضا وضوءه للصلاه ثم بعد ذلك يصب على راسه على شقه الايمن ثم شقه الايسر ويفيض الماء على سائر جسده بحيث يصل الماء إلى كل جزء من أجزاء الإنسان، لا سيما الأماكن التي قد ينبع عنها الماء وهي المغابن الذي يكون يعني في الآباط ويكون أيضا في أصول الفخذين، بحيث يتحقق الإنسان أنه وصل الماء إلى سائر جسده. وهذه هي كيفية الغسل الكامل: وضوءا قبله ثم بعد ذلك اغتسال. واذا كان الغسل للجنابه ونوى رفع الحدث الاكبر والاصغر وافاض الماء على جسده جميعا وان لم يتوضا من قبل، فانه يرتفع الحدثان الاكبر والاصغر ولكن الاغسال الاخرى التي هي للتبرد او للجمعه لا ينفع فيها أو لا يرتفع فيها حدث، يعني الحدث الأصغر لا يرتفع لكل إنسان يغتسل ويصب الماء على جسده وينوي، وإنما ذلك يكون خاصا في الغسل من الجنابة، الغسل من الجنابة الذي يرتفع به الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وأما غسل الجمعة وغسل التبرد فلا يرتفع به حدث، فلا يكفي أن الإنسان يفيض الماء على جسده وينور في الحدث الأكبر والأصغر، فلا بد أن يتوضأ لذلك، إما قبل الاغتسال وإما بعد الاغتسال. وأيضا إذا اغتسل أو توضأ قبل الوضوء قبل الاغتسال ثم بعد ذلك لمس ذكره ولمس فرجه، فإن عليه أن يعيد الاغتسال أو يعيد الوضوء، لأن مس الذكر ينقض الوضوء ومس الفرج ينقض الوضوء، فعليه أن يعيد الوضوء. وأما إذا توضأ أولا يعني غسل فرجه أولا وتوضأ واغتسل بأن طال الماء سار جسده، فإنه يكون بذلك ارتفع الحدث الأكبر والأصغر. وإن لم يتوضأ ولكنه نوى بالاغتسال وإفاضة الماء على جسده كله رفع الحدث الأكبر والأصغر، فإن ذلك يجزئ ويكفي، لكن بشرط ألا يكون مس ذكره بعدما كان غسله عند أو قبل الاغتسال، لأن مس الذكر ينقض الوضوء. فالأحاديث وردت بكيفية مختصرة وبكيفية مطولة، وهذه الكيفية الكاملة التي هي وضوء قبله ثم اغتسال بعد الوضوء. وقد أورد أبو داود جملة من الحديث مرت، وأورد هنا حديث ميمونة أم المؤمنين، ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة ابن عباس، يروي عن خالته ميمونة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها عدت غسلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأفرغ على يده اليمنى وغسل يديه ثم غسل فرجه وما حوله وضرب بيده الأرض، يعني ليحصل نقاؤها من آثار ما علق بها أو اتصل بها مع رأس الفرج، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم بعد ذلك وعلى رأسه، ثم بعد ذلك تنحى وغسل رجليه وغسل رجليه يمكن أن يكون قبل الاغتسال ويمكن أن يكون بعده وغسل الرجلين بعد الاغتسال يعني يكون يعني مناسبا فيما إذا كانت الأرض يعني فيها يعني تراب أو فيها يعني شيء يعني كان يغسل الإنسان عليه، فإنه كون يغسل رجليه في الآخر تكون بذلك يعني نظفت مما علق بها. والحاصل أن غسل الرجلين يكون قبل الاغتسال يعني في آخر الوضوء، ويكون يمكن أن يؤخر إلى ما بعد الاغتسال، وكل ذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه بيان كيفية الغسل وهو مشتمل على الوضوء، وفيه أيضا المضمضة والاستنشاق يعني في الوضوء، والمضمضة والاستنشاق تكون في الاغتسال أيضا، يعني إذا كان الإنسان اغتسل غسلا دون أن يكون قد توضأ فعليه أن يتمضمض ويستنشق، لأن المضمضة والاستنشاق تابعة للوجه وهي لها حكم الوجه.
عن ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا
يعني غسلا يعني ماء يغتسل به
يغتسل من الجنابة، فأخفى الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثة.
من المعلوم أن الغسل يكون باليدين، يعني الغسل يكون باليدين ليس باليد واحدة، يعني من أخفى على يده اليمنى ثم غسل يديه. نعم.
ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله.
نعم.
ثم ضرب بيده الأرض فغسلها، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم صب على رأسه وجسده، ثم تنحى ناحية فغسل رجليه.
وهذا فيه الاغتسال، وهذا فيه غسل الرجلين بعد الاغتسال، يعني أعضاء الوضوء
حصلت قبل الاغتسال إلا الرجلين فإنها جاءت بعد الاغتسال. أيوة. ثم
تناولته المنديل فلم يقبل.
تناولته المنديل تقول ميمون رضي الله عنها ناولته المنديل ليتنشف به فلم يأخذه وجعل ينفض الماء على جسده صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يدل على أن المنديل لا يستعمل أو أن الإنسان لا يتنشف، فللإنسان يتنشف بعد الوضوء بعد الغسل. وما جاء في هذا الحديث من كونه لم يأخذه لا يدل على منعه ولا يدل على كراهيته، فلعله أن يكون مستعجلا. وقد جاء في بعض الحديث ما يدل على أنه مسح بجبة كانت عليه بعدما توضأ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. واستعمال التنشيف لا بأس به، وعدم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم للمنديل لما نولته إياه لا يدل على الكراهية والمنع، لأن ما في شيء يدل على ذلك. فلعله يكون في تلك الحالة إما مستعجلا أو أن الخرطة يعني لم تعجبه أو أنها أو أي أمر من الأمور. الحاصل أنه ليس فيه دليل على المنع. أيوة.
فذكرت ذلك لإبراهيم
يعني الـ يقول الأعمش ذكرت ذلك لإبراهيم النخعي يعني ما يتعلق بال يعني قصة المنديل وقصة كونه يعني أعطي المنديل ولم يأخذه فذكرت ذلك لإبراهيم.
فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة.
ثم حتى عن السلف وعن العلماء أنهم كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، لا يرون بالمنديل بأسا يعني كل إنسان يتنشف ويستعمل التنشيف، ولكن كانوا يكرهونه للعادة يعني يكون يتخذ عادة بحيث تكون كأنها سنة وأنها لا تترك. وهذا كان يأتي أو يذكر بعض العلماء أن الشيء الذي يكون يعني سائغا أو يكون مستحبا يعني لو ترك في بعض الأحيان حتى لا يعتقد أنه واجب أو حتى لا يعتقد أنه سنة إذا لم يكن واجبا، مثل ما قالوا في المداومة على ركعة على قراءة ألف لام من السجدة وعلى تعالى الإنسان، يعني قالوا تكره المداومة على ذلك لئلا يعتقد الناس أن هذا شيء لازم وأن هذا شيء لا بد منه. يعني فالذي كرهوه يعني كونه يتخذ عادة بحيث يعني لا يترك ويستمر عليه دائما وأبدا، فإذا ترك في بعض الأحيان فيزول يعني الشيء الذي كانوا يكرهون من أجله، كانوا يكرهونه للعادة أو يكرهون اتخاذ ذلك عادة دائما وأبدا بحيث لا يترك ولا يعني ويعتقد أنه سنة أو يظن أن هذا شيء يعني مطلوب دائما وأبدا. قال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، ولأنه هذا حكاية عن السلف وعن العلماء أنهم كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، وهذا من جنس قول إبراهيم النخعي الذي حكاه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد. كانوا يغربون أن على اليمين والعهد ونحن صغار، يعني يعظمون شأن اليمين والعهد وأنهم يعني لا يستهينون بذلك ولا يستسهلون ذلك، يعني حكاية عما كانوا يؤدبون به أولادهم. كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار، يعني يؤدبونهم لا يستهينوا بأمر اليمين والحلف وكذلك العهد. فقوله كانوا لا يرون بأسا يعني للعلماء أو سلف هذه الأمة، ولكن كانوا يكرهون العهد. وكذلك مثله ما أشرت إليه الذي ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، كانوا يضربوننا على إبراهيم، كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار. نعم.
قال أبو داود قال مسدد قلت لعبد الله بن داود يكرهونه للعادة فقال هكذا هو ولكني وجدته في كتابي هكذا.
ثم قال أبو داود قال مسدد وهو شيخه، قلت لعبد الله بن داود وهو شيخ مسدد في الإسناد عبد الله بن داود الخريري، كانوا يكرهونه للعادم يعني هكذا يجب أن يستفهم يعني هذا الكلام. قال هكذا هو يعني أنه هكذا يعني حفظه وهكذا يعني وجده في كتابه يعني موجودا في كتابه وفي حفظه. نعم.
قال حدثنا مسدد بن مصرهد.
مسدد بن مصرهد ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الله بن داود.
عن عبد الله بن داود القريبي وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن الأعمش.
عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سالم.
عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن قريب.
عن كريب مولى بن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الأربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن ميمونة بنت الحارث الهلالية خالته لأن ابن عباس أمه لبابة بنت الحارث الهلالية أم الفضل أكبر أولاد العباس الفضل وهو أبو الفضل وهي أم الفضل وهي لبابة بنت الحارث وميمونة بنت الحارث وهما أختان. فهو يروي عن خالته ميمونة هم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وحديث ميمونة عند أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا حسين بن عيسى الخراساني قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن شعبة أنه قال إن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار ثم يغسل فرجه فنسي مرة كم أفرغ فسألني كم أفرغت فقلت لا أدري فقال لا أم لك وما يمنعك أن تدري ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتطهر.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس أنه كان أفرغ على يديه
كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار
كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ على بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار يعني فيغسلها سبع مرات
ثم يغسل فرجه.
أيوة.
فنسي مرة كم أفرغ فسألني كم أفرغت فقلت لا أدري
يعني أنه عندما يغسل يعني بعض يغسل يديه أو يغسل يعني بعض أعضاء الوضوء فسأله قال كم سأل ابن عباس شعبة يعني مولى ابن عباس سأله كم أفرغت قال لا قال لا أدري قال لا أم لك يعني قيل إنه مدح وقيل إنه ذم قيل إنه مدح وقيل إنه ذم وفي الغالب أنه يذكر للذم الغالب أنه يذكر للذم وما يمنعك أن تدري يعني من أنه كان ينظر إليه ولعله كان يعني وهو ينظر إليه يعني يعرف كيفية فعله ويتعرف على كيفية اغتساله لأنهم هكذا كانوا يعني ينظر بعضهم إلى بعض ويعرفون الهيئات والكيفيات التي تفعل حتى يأتسوا وحتى يقتدوا فسأله فقال لا أدري يعني ما يدري إيش العدد الذي قد سبق أن مضى لأن ابن عباس نسي العدد ابن عباس نسي العدد وقال له كم يريد أن يتأكد منه أن يتحقق من شعبة هذا فقال لا أدري فقال لا أم لك وما يمنعك أن تدري أيوة
ثم يتوضأ وضوءه للصلاة
أيوة
ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم يتوضأ ابن عباس وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلده الماء وذكر العدد يعني سبع مرات يعني هذا مخالف لما جاء في الروايات الكثيرة العديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد على ثلاث مرات والحديث في إسناده ضعف بسبب شعبة هذا الذي يروي عن ابن عباس والذي هو مولى ابن عباس. أيوة.
قال حدثنا حسين بن عيسى الخراساني.
حسين بن عيسى الخراساني وهو
صدوق البخاري ومسلم وابو داود النسائي.
صدوق أخرج له البخاري ومسلم وابو داود النسائي.
عن ابن أبي فديك.
عن ابن أبي فديك وهو محمد ابن
إسماعيل.
ومحمد بن إسماعيل ابن أبي فديك وهو ثقة
صدوق. صدوق.
وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي ذئب.
عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن مغيرة ابن أبي ذئب ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة وهو أبو عبد الله شعبة بن دينار.
نعم.
وهو عبد الله شعبة بن دينار وهو صدوق وهو صدوق سيء الحفظ أخرج حديثه
أبو داود.
أخرج حديثه أبو داود وحده.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وقد مر ذكره.
لا يكون رهيب أو منكر.
نعم.
حديث
هو الحديث يعني ضعيف هو هذا حديث مستقل ويعني ما جاء عن ابن عباس يعني او رواة اخرون يعني خالفهم لكن هذه الرواية يعني فيها ضعف بسبب هذا الذي هو سيء الحفظ.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ايوب بن جابر عن عبد الله بن عقبة عن عبد الله بن عمر انه رضي الله عنهما انه قال كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرات وغسل البول من الثوب 7 مرات فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 والغسل من الجنابة 1 وغسل البول من الثوب 1.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الصلاة كانت 50 والغسل من الجنابة 7 وغسل البول من الثوب 7 فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 والغسل من الجنابة 1 وغسل الثوب من النجاسة 1. والحديث يعني هذا ضعيف أيضا. والقصة 50 بالنسبة للصلاة هذه موجودة في الصحيحين وفي غيرها من حديث الإسراء وفي قصة الإسراء أول ما فرض الصلاة 50 في السنة ولم يزل بين موسى وبين الله عز وجل يعني يرجع ويسأل الله التخفيف بمشورة موسى وعرضه عليه حتى وصلت 5 وقال الله عز وجل إنها 5 يعني في العمل و50 في الأجر فخففت من 50 إلى 5. أما ذكر 7 مرار في غسل الجنابة وكذلك في غسل ثوب من النجاسة فهذا يعني غير صحيح وغير ثابت والحديث ضعيف لأن في أسناده من هو ضعيف. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن الجميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجها أصحاب في الستة.
عن أيوب بن جابر.
عن أيوب بن جابر وهو صدوق
ضعيف.
وهو ضعيف أخرج له.
قال جزء القراءة أبو داود والترمذي.
البخاري في جزء القراءة هو أبو داود والترمذي.
عن عبد الله بن عصم.
عن عبد الله بن عصم وهو
صدوق يخطئ.
وهو صدوق يخطئ أخرج حديثه.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي احد العبادله الاربعه من الصحابه واحد السبع المعروفين في كتابه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان تحت كل شعره جنابه فاغسل الشعر وأنخ البشر.
ثم ورد أبو داود حديث
أبي هريرة.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن تحت كل شعرة جنابة إن تحت كل شعرة جنابة
تغسل الشعر وأن
تغسل الشعر وأنقو البشر. وهذا الحديث ضعيف، إن كل شعر تحت كل شعرة جنابة. طبعا الإنسان عليه يروي يعني جسده كله بالماء، ويروي رأسه بالماء وشعره بالماء، ويدلكه ويخلل شعره، ولكن كون تحت كل شعرة جنابة هذا غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأغسل الشعر ونقو البشر. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي.
نصر بن علي الجهضمي ثقة، ونصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي، يعني اسمه هو اسم أبيه وافق اسم جده وجد أبيه، نصر بن علي ابن نصر بن علي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الحارث بن وجيه.
عن الحارث بن وجيه وهو ضعيف، ضعيف أخرج له أبو داود الترمذي وابن ماجه.
عن مالك بن دينار.
عن مالك بن دينار وهو صدوق.
نعم.
إيش؟
أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم.
لا وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
عن محمد بن سيرين.
عن محمد بن سيرين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي
هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صفر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق.
قال أبو داود الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف.
يعني الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل. هذا من إطلاق المنكر في مخالفة أو على إطلاق ما تفرد به الضعيف؟
الذي يبدو أن في ما تفرد به الضعيف.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء السائب عن زادان عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت رأسي ثلاثة وكان يجز شعره.
ثم أورد أبو داود حديث
علي،
حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم قال: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها،
من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل الله به كذا وكذا من النار، يعني عذبه بكذا وكذا، يعني ذكر عقوبات يعني أبهمها ويعني أشار إليها بقوله كذا وكذا دون أن يسميها. ومعنى هذا فيه عقوبات، وعقوبة في النار، ويحصل له في النار كذا وكذا، بحيث يعني يعاقبه الله بعقوبة كذا وكذا في النار، يعني معناه أنه يعني أمر خطير وأنه من الكبائر. قال: فمن ثم، قال علي رضي الله عنه: فمن ثم عاديت رأسي، يعني عاد شعر رأسه بحيث أنه كان يجزه ويستمر على جزه حتى لا يحصل له أو حتى لا يحصل منه الإخلال، يعني بغسله، يعني بحيث لأنه توعد عليه بهذا الوعيد الشديد: من ترك رطل شعرة من الجنابة فعل الله به كذا وكذا من النار. قال: فمن ثم عاديت شعري، عاديت رأسي، يعني عاد شعر رأسه بحيث أنه كان يجزه. يعني حتى لا يحصل منه إخلال به، فكان يجزه يعني دائما وأبدا. والحديث ضعيف لأنه من رواية عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب صدوق اختلط، وحماد بن سلمة روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يتميز ما كان قبل الاختلاط مما كان بعده، فيرد أو ترد روايته. والمختلط ما تحقق بأنه روي منه قبل الاختلاط، روي عنه قبل الاختلاط، هذا محتج به لأن الاختلاط طرأ بعد ذلك، ولما كان يحدث كان غير مختلط، وما كان بعد الاختلاط محققا فهو مردود لا يحتج به. وما كان قبل الاختلاط وبعده يعني راوي روى قبل الاختلاط وروى عنه ايضا بعد الاختلاط، فان كان متميزا عرف ما كان قبل الاختلاط فيعمل به، وما كان بعد الاختلاط لا يعمل به. وان كان روى عنه قبل الاختلاط وبعده ولم يتميز فكله لا يعول عليه، كله لا يعول عليه لانه روى عنه قبل الاختلاط وبعده فلم يتميز. وحماد بن سلامه ممن روى عنه قبل الاختلاط وبعده ولم يتميز، ما روى عنه قبله وبعده فترد روايته عنه. اما حماد بن زيد فانه روى عنه قبل الاختلاط، ولهذا روايته عنه اذا جاءت عن حماد بن عن عطاء بن سائب فانها مقبوله ومعتبره ومحتج بها لانه روى قبل الاختلاط. واما حماد بن سلمة روى قبل الاختلاط وبعده ولم يتميز فيرد. فالحديث يعني ضعيف من اجل عطاء بن السائب وروايه حماد بن سلمة عنه وقد اختلط عطاء بن السائب.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل.
موسى بن اسماعيل التبوذكي ثقه اخرجه اصحابه في السته.
عن حماد.
وسبق ان ذكرت فيما مضى ان موسى بن اسماعيل التبوذكي هو جد ابن ابي عاصم من امه، لان ابن ابي عاصم يعني النبيل يعني هو ابو عاصم جده، جده من قبل ابيه، و أبو موسى بن إسماعيل جده من قبل أمه، فله جدان يعني ثقتان من جهة أبيه ومن جهة أمه. أبو عاصم النبيل ثقة أخرجه الحرب في الستة وهو من شيوخ البخاري، والزهير بن حرب أيضا، وموسى بن إسماعيل التبولكي من شيوخ البخاري، و كل منهما روى عنه أصحاب كتب الستة، يعني أبو عاصم النبيل وموسى بن إسماعيل. فموسى بن إسماعيل هذا جد ابن أبي عاصم صاحب السنة، صاحب كتاب السنة وغيرها من الكتب، هذا جده من قبل أمه وذاك جده من قبل أبيه، لأن ابن أبي عاصم أبو عاصم هو جده ليس هو أبوه.
عن حماد
بن سلمة. وعرفنا أنه إذا جاء حماد غير منسوب ويروي عنه موسى بن إسماعيل هو بن سلمة، هو ابن سلمة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عطاء
بن السائب وهو صدوق مختار أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، ومسلم روى عنه مقرونا ليس مستقلا. البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة.
البخاري
واصحاب السنة.
نعم.
أخرج له البخاري واصحاب السنة. لأن مسلم ما روى عنه.
عن زابان
وهو؟
عن زابان الكندي وهو صدوق يبطل أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
وهو زابان الكندي ثقة يرسل ثقة ولا صدوق؟
صدوق يرسل.
صدوق يرسل أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن علي
بن أبي طالب رضي الله عنه، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين أبو الصفين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ حفظك الله، هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين؟ وإذا استطاع الطالب أن يستعين بأقوال السلف والعلماء لفهم الكتاب والسنة، هل عليه ضير؟
الإنسان الذي ليس عنده القدرة يقلد إلى أن يجد من يستفيه ويرجع إليه يعني في معرفة أمور الدين، فإنه يتعلم مذهب من المذاهب ويعبد الله عز وجل فيها. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لكن الإنسان الذي عنده قدرة وعنده التمكن وعنده الاطلاع الواسع يعني على يعني كتب السنة وعلى يعني الفقه والحديث، لا يقال انه يعني يلزمه ان يقلد اماما من الائمه، وانما عليه ان يتبع الدليل، لان الله عز وجل يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ويقول الامام الشافعي رحمه الله عليه اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له ان يدعها، لم يكن له ان يدعها لقول احد كائنا من كان. وكل واحد من الائمه الاربعه جاء عنه التنصير على انه اذا وجد له قول وقد جاء حديث صحيح بخلافه فانه يتبع الدليل ويؤخذ بالحديث ويترك ما جاء عنه من القول الذي خالفه الحديث. والامام الشافعي رحمه الله عليه نفسه قد جاء عنه في امور او مسائل متعدده يعلق القول بها على الصحه، يرى رايا خلاف ما جاء به الحديث الذي ما صح عنده، ومع ذلك يعلق القول به على صحته فيقول إن صح الحديث قلت به. ولهذا يأتي بعض أتباعه كالقرطبي كالبيهقي وكالنووي في بعض الأحاديث فيقولون وقد صح الحديث وهو مذهب الشافعي، لأن الشافعي علق القول به على صحة الحديث وقد صح الحديث، فإذا هو مذهب الشافعي حكما لأنه علق القول به على صحته. لكن ليس كل أحد يستطيع أن يعني يرجع إلى يعني إلى الأدلة ويعني يأخذ بها دون أن يكون عنده علم بصيرة واطلاع واسع، لأن بعض الناس يمكن يطلع على شيء ويكون هناك شيء أقوى منه أو هناك شيء ينسخ أو هناك شيء يعني، وإنما عليه يرجع إلى كلام العلماء وإلى كلام الفقهاء وإلى كلام شراح الحديث وإلى يعني الرجوع إلى المصادر المختلفة. فليس كل واحد يقال انه بامكانه ان يجتهد، لان الذي بامكانه هو الذي عنده قدره وعنده اطلاع. واما اي انسان يعني ياتي ويقول انا افعل كذا وكذا هذا يعني ما يصلح ولا ينبغي. ولكن مثل المشايخ الكبار الذين عندهم قدره وعندهم معرفه وعندهم اتعاب مثل الشيخ بن باز والشيخ العثيمين وهؤلاء، هل يقال ان هؤلاء يلزمهم ان يقلدوا مذهبا معين؟ لا يقال في حقهم ولا في حق غيرهم ممن يكون عنده قدره. ولكن الانسان الذي يعني ليس عنده علم وليس عنده معرفه ولا عنده قدره يستفتي من عنده علم ومعرفه، والذي ليس يجد من يفتيه يعني يتعلم مذهب من المذاهب ويعبد الله تعالى به. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم.